نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هي الأشياء المعينة لك على طول القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا قطعا الناس يتفاوتون في مسألة، نحن نتكلمنا عن القراءة، ما هي الأشياء التي تعينك على طول القراءة؟ أيما كان، كانت ما تعينك على القراءة نفسها يعني تحملك عليها، لا، اللي يجعلك تطيل النفس فيها، فأنت قاعد تقرأ، لكن ما الذي يعينك على إطالة القراءة هذه؟ قطعا ستأتينا تجارب متفاوتة، ناس يختلفون، أحوالهم تختلف، منها من الأسباب ما هو مرده شخصي نفسي، ومنها مرده إلى المكان، ومنها مرده إلى الوقت والزمان، وهكذا يعني مدة طبيعة المادة المقروءة، وستقرأ التجارب إن شاء الله ونستفيد منها جميعا.
أخونا مصطفى الأسطل الليبي يقول: جمع القلب لها وأن يكون لي هدف من ورائها، شاي بالنعناع وكتاب فيه متاع.
هذا شوف العوامل الخارجية، شاي بالنعناع وكتاب فيه متاع، يعني هذا طبعا هو لو توفرت ما قال أظن كل الناس سيصبحون قارئين. ولا شك أنه إذا كان الهدف المرجو من القراءة معروف وواضح، شوف أصحاب الأبحاث، أشوف قبلهم، أشوف الطلبة أيام الاختبارات يقرؤون قراءة عجيبة الذي ما كان يستطيعون إنهاء وينهوه عشان لما يدخل الاختبار، لأنه أمام قضية مصيرية الآن. هو الآن ولا يعرف يتنبأ بما سوف يقبل عليه من الأسئلة، وربما كانت من أول كتاب، من أوساطي، من آخره، ربما كانت منها جميعا، فلا بد يقرأ الجميع. أعظم من ذلك، بل هو يستحضر الجميع ولهذا ينجحون. يعني لما تشوف إذا أردت قراءة طويلة لمثال على قراءة طويلة ومحصلة، يعني هذه قراءة محصلة حصل، شوف قراءة الطلبة قبل الاختبارات، ترى هذا نموذج ذلك. اللي يقول لك والله أنا أقرأ والله ما عاد استوعب ولا كذا، يقول لا، أكبر دليل أنه يمكن، لكن التفريط ما في إحساس بالهدف. لو أنت أحسست أن قضية مصيرية سيختلف معك تماما. نعم.
فؤاد يقول: من الأسباب المعينة على طول القراءة القراءة عن القراءة وتهيئة النفس للعلم.
ها يعني يقرأ عن القراءة أنفسه أي عشان يشحذ نفسه. طيب، لكن ليس دائما، ربما كلما فتى الإنسان يرجع إلى بعض الكتب التي كتبت عن القراءة وتشوقه. نعم، وأحيانا بعض الأقوال لإما لو يجعل نصب عينيه طيب، وهذا يفعلها بعضهم، يجعلها كذا في بطاقات ويعلقها كمدخل للمكتبة أو شيء، أو أمام مكتبي، بحيث يعوده هذا على قول القراءة. نعم.
وأخونا حليم المصري يعكس السؤال، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله البطاطي، ما هي الأشياء التي تعينكم على طول القراءة؟ وأخونا شخص آخر أيضا نورة تسأل عن تجربتك.
هذا يسمى في علم أصول القلب، القلب يعني قلب الاعتراض، هو مو اعتراض، قلب السؤال. كانت خليتها في آخر شيء يعني حتى نجيب عنها، لكن على العموم الأشياء المعينة على طول القراءة، أنا متأكد أن أكثر ما سيذكر ها هنا تقريبا ستكون أسباب موحدة للجميع. يعني الذي ذكر مثلا عدم انشغال البال، معرفة الهدف، يعني الأشياء من الأشياء بالنسبة لي وجودي في المكتبة جدا مهم. لأن سبحان الله تخش بستانة ولدي عبد ما شاء الله تعرف المكتبة شيء، حديقة فيها كل العلوم موسوعية ما شاء الله تبارك الله، تكاد تستوعب ما كتب في الباب أو شيء من ذلك، تتنقل بين الكتب، ولا إما إن مللت من هذا القسم تروح للقسم الثاني، إن مللت من القراءة تذهب للبحث ومطالعة. أنا حتى لو مللت من هذا وهذا وجدت نفسي تجي أوقات فيها قفلة، يعني عارف قفلة لا تبغى تقرأ ولا تبحث ولا تكتب، إيش أسوي؟ أروح أرتب الكتب وأنظفها. يعني سبحان الله العظيم، هذا مما يشحذ الهمة، لأنه هذا فيها أصلا مراجعة لما عندك من في الأقسام من جديد وإعادة ترتيب، مثلا يشحذ الهمة من جديد يعني. والقصد هو القصد تجربة، ما الذي سبحان الله يعينك أصلا على أنك تكون دائما قريب من الكتابة، من الكتاب والقراءة، دائما قريب ومحبب إليك. هات
أخونا عبد الرحمن يقول: حب الفن والكتاب الذي أقرأه، وحبي لكتب شروح الحديث يجعلني أسترسل وأقرأ طويلة.
ها شوف هذا مثلا حبه لفن معين جعله يسترسل فيه، يعني ربما لو أتي له بكتاب من فن آخر هذا يقال محبته لفن ما جعلته يغلق. وصحيح الناس إذا الواحد إذا حب شيء فإنه يغلق. الآن الذين يحبون تتبع أخبار الرياض الرياضين لا يكاد ولا يتركون مجلة رياضية ولا جريدة فيها أخبار رياضية إلا ويقرونها. وحتى طب ما هذا الشغف؟ لأنه هو خاص مولع بهذا، يريد يستوعب الأخبار، يقف دائما على الجديد في هذا الباب. قل مثله في كل التخصصات ترى، أو كل الاهتمامات قل أحسن من التخصصات. فهذا لأنه عنده اهتمام بشروح الحديث، ولهذا لا يشعر بالملل إذا قرأ ويستطيل القراءة في هذا الفن.
أحمد يقول المكان مناسب من حيث الهدوء، وحبذا لو توفرت بعض الطيبات مثل القهوة والمكسرات.
طبعا هذه هي تجارب بعض الناس، لأنه لابد حال القراءة إذا أراد يطيل يجعل عنده معين، يعني شيء يجدد الطاقة، فالمشروبات أو المطعومات الهادئة الخفيفة تكون حاضرة عندهم، وهذا كثيرا ما يفعلونه. حتى أصحابنا الإخوة اللي هم عرفوا بهذا من أصحاب السناب تحصلوا محيانا أول ما سني بيجيب لك على صورة القهوة ولا نسكافه، ثم يبدأ بعد ذلك يعطيك المعلومة على الكتاب.
فلاح مطيري يقول من الأشياء المعينة على طول القراءة اختيار مكان هادئ للقراءة، مكان هادئ في المنزل والجلوس على كرسي مريح والبدء بالقراءة بشكل مستمر دون قطع، بحيث لا يكون في المكان تلفاز ولا حاسوب لتقليل التشتت. من المهم اختيار اللغة المناسبة والأسلوب البسيط غير معقد لاستيعاب والفهم.
جميل جميل، هذا تهي طيب. طبعا لا شك أن سبحان الله القلب إذا تشتت الغالب تحتاج حال القراءة إلى انجماع الهم حتى يكون لك يعني سبحان الله عظيم همة لانتهاء منه واستجمع مسائله. وإذا قرأت في كتابه ولم تنتفع منه من أوله غالبا النفس تنكمش عن الإتمام، هذا من الأسباب الصد عن القراءة، لأنه سبحان الله الإنسان يريد أن يشعر بنتيجة ما عمل، فأنت تحب تجد نتيجة ما قرأت. فإذا قرأت وإذا بك والله قرأت 10، 20، 30، 40 ما خرجت بشيء، الغالب النفس تنكمش عن الإتمام الباقي الغالب. ولا نحن ننصح بالتقليب أولا حتى يشوف الأشياء المشوقات. نعم.
يعرب يقول وضع القراءة في سياق العمل على مجموعة من المشاريع العلمية تجرد لأجلها مطولات أمهات الكتب وبناتها، فإن ذلك من أعظم ما ينشط القارئ، يزيد انتفاعه بما يقرأ واستيعابه له وضبطه لمسائل العلم وترسيخها. قد وجدتها من أنفع ما أوصانا به بعض شيوخنا جزاهم الله عنا خيرا.
صدق وصدق، هذه المشاريع العلمية عاد ما يحتاج، ما أصلا لن يصل للقارئ أو الطالب إلى مسألة المشاريع العلمية إلا انتهى مراحل كثيرة. يعني هذا السؤال يتعدى أصلا، أو هو تعدى هذا السؤال. صاحب مشاريع علمية عنده هم كبير، لأنه يحتاج إلى قراءة مطولات منوعة، يحتاج شوف اللي يشتغل بالتحقيق أو التأليف أو عنده مشاريع علمية يريد كذا، فيعني هو تخطى القنطرة، يعني تعدها. نعم.
محمد بن حرابي يقول مما يعين وضع خطة،
هذا أكيد هيجيب لك أكثر من حاجة، ما في كلام، العادة يجيب لك أكثر من جواب.
يقول وضع خطة وأهداف للقراءة، وثانيا مناسبة مادة الكتاب للقارئ، وثالثا طبعة الكتاب الجيدة والواضحة والمحققة.
ما شاء الله تبارك الله. ديفيد، هذه كلها أيضا من الأشياء المعينة على ذلك. ونحن نريد الإخوة يذكرون تجاربهم في الباب، يعني ربما مرت بإنسان تجربة كان لا يطيل القراءة، فلما سلك طريقا ما أو اتخذ سببا ما وإذا به يطيل القراءة. نريد التجربة هذه اللي جعلته ينتقل من حالة الملل من القراءة بسرعة إلى حالة إطالة القراءة، هذه مثرية طبعا، ولا يقتضي بالضرورة أنه يحاكيها الناس بقدر ما يستفيدون من التجارب اللي وقعت. نعم، ربما يأتوا بعضهم بعجائب وغرائب. يعني
شخص يقول الصمت والسكون من حولي والانفراد بالذات.
أي صحيح، تحتاج إلى جو هادي، ممكن بعض الناس يحتاج إلى جو هادي أكثر، يعني كانوا يدخلوا استديو جل استديو مغلق من كل مكان هادي حتى النفس تسمح ولا واحد تنفس بشدة شوية. أحيانا بعض الناس كذا، بعكس بعض الناس يحتاج إلى الصخب، بس الصخب الذي ليس عنده بل الذي في الخارج، هذا يشعره بالوجود إنه حي، إنه يتفاعل مع الكتاب. وسبحان الله عجائب، أنا وجدت بعض الناس يعني أحدهم يقول لي أنا لو ما في صخب شيء معين ما أستطيع، يعني مو القراءة حتى النوم ما أستطيع النوم، مع أنه النوم يحتاج إنسان إلى هدوء تام تماما.
عمر حسني يقول أخذ قصة من الراحة بعد قراءة عدد محدد من الصفحات لمدة 10 دقائق ثم أكمل قراءتي بعد الراحة.
فهي راحة بعد الراحة، راحة بالقراءة ثم راحة منها ثم راحة بها.
نعم.
جزاهم الله خير، شوف المشاركات كلها جيدة ومثرية وفيها بعض الأفكار يعني اللي ممكن واحد يستفيد منها يعني يجعلها في حياته اليومية أو حالة القراءة طيبة. وأنا أظن أنه في عند مشاركات كثير منهم سيشتركون كثيرا في بعض الأسباب، وهذا طبيعي جدا. يكون مثلا الهدف المعروف والإنشاد، الرسائل العلمية، المشاريع العلمية. هذا يعني سبحان الله من أهم الأسباب المراقبة أنك تعرف لماذا لأنها تقرأ. طبعا بعضهم ماذا كمثلة توظيف القراءة والانتفاع بها، الجرد الذي يحتاجه إلى التكوين العلمي وشيء من ذلك. نحن نريد القراءة ترى الحرة، أما القراءة التي هي ممنهجة اللي هي خاصة بالطلب هذه تعدها أيضا، لأنه هذه أصلا إلزامية لازم تقرأها لتكوينك العلمي، مهم جدا. أما نحن نتكلم عن القراءة الحرة، ما الذي يجعل تقرأ تفلت في القراءة وتقرأ قراءات مطولة في علوم شتى ليس العلوم التي هي علوم بناء البناء العلمي فيها؟ لن تقرأها، تحتاج القراءة وتكرار القراءة وتكرار وضبط وممارسة ومساءلة وتقييد وتقعيد وأشياء تحتاج إلى عدد من العوامل فيها لضبط العلوم هذه. نسأل الله التوفيق. لنبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله رسالة علمية، رسالة ماجستير أصولية، صاحبها أراد بها أن يجمع آيات الأحكام التي يوهم ظاهرها التعارض، وكيف فعل الفقهاء في حال تناول الأحكام التي في هذه الآيات، وكيف دفعوا التعارض الذي بين الآيات هذه المذكورة أو المجموعة. فأخرج كل الآيات التي مشتمل على أحكام، استبعد الآيات التي هي يعني منسوخة وشيء من ذلك، لأنه هم الآن مسألة الجمع كيف وقفوا على الجمع، يعني كيف جمعوا بين الآيات في حال التعارض. أما المنسوخة فأخرجت من البحث وبقيت هذه الآيات الباقية. وبعد ذلك جمع في هذا الكتاب وقعد في المقدمة، جعل الفصل الأول كاملا هو تقعيد للباب في مسألة دفع التعارض المتوهم بين الآيات، وجعله في آيات الأحكام فقط، وجمع من كتب التفسير. أول ما بدأ بتفسير آيات الأحكام المشهور من كتب مثل أحكام العربي وغيره والقرطبي وغيره، ثم بعد ذلك كتب التفسير الأخرى، وأتى حتى الكتب الناسخ والمنسوخ وأشياء من ذلك، وأخرج منها أشياء نفعته في هذا الباب. وقال إن حتى وجدت آيات اختلف الفقهاء فيها، لكن ما أحد نص فيها على أن هناك تعارضا دفع أو توهم في تعارض ودفعه ورفعه، لكن هذه مع تلك آية يوهم ظاهرة تعارض كلتا الآيتين، فهو أيضا وضعها في الباب وخرجها على قواعد المذاهب العلماء وقواعد في هذا الباب، وسمى بحثه آيات الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض دراسة أصولية فقهية. وأحسن جدا لما قال يوهم ظاهرها، وهو خلص في المقدمة. في المقدمة ذكر مسألة الوهم والتعارض ومحله، ثم ذكر أسباب التعارض أين هو، وخرج إلى هل التعارض حقيقي أو التعارض ظني. ولا شك ولا إشكال أنه لا يكون التعارض في كلام الله، يعني كلام الله، لأن التعارض يعني التناقض، ينقض بعض بعضا، وحاشا كلام الله يكون كذلك. فهو قال أنه هذا ظني من جهة أنه ما يتوهمه الناظر في أول الوهلة في النظر أن بينهما تعارض، والحقيقة في حال التأمل هذا ليس بالتعارض، لأنه يمكن رفعه بأحد أوجه ليدفع بها مثل هذا التعارض، وهي مشهورة عند أهل العلم. فقعد في الباب الأول في الفصل الأول هذا المعنى، ظهر المعاني هذه، ثم ذكر الأسباب، وثم ذكر في الفصل الثاني قواعد الجمع عند أهل العلم وشروط الجمع عندهم ما هي. ذكر الجمع بالتخصيص، الجمع بالتقييد، الجمع باختلاف الحال وأشياء، ذكر كل تحت مباحث. ثم بعد ذلك فصول الكتاب الثلاثة الباقية، الفصل الثالث والرابع والخامس، جعلها لتقسيم الآيات على حسب الأبواب. فجعل آيات الطهارة، آيات الصلاة، آيات الصيام، آيات الجهاد، آيات المعاملات، آيات الحدود، آيات وهكذا فقه الأسرة، وهكذا هالطريقة باقي فصول الكتاب كاملا. وهو وفقه الله طبعا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عارف بن محمد عبد الرحمن الجناحي وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الفرقان بالشارقة. وهو طريقته تقريبا 140 صفحة كله في الجانب التأصيلي، الفصل الأول كاملا في الجانب التأصيلي والخلاف بين أهل العلم والأسباب وقواعد الجمع، وطبعا ماذا يقدم، والخلاف المشهور بين أهل العلم في تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، طريقة الجمهور ثم طريقة الحنفية العكس يقدمون وكذا يعني. ثم بعد ذلك هذه طريقته بهذه الطريقة، أنه يورد الآية، لاحظ معي المسألة مثلا، يذكر لك المسألة إن شاء الله يبان الإخوة، يذكر المسألة ما هي، هذا عنوان المسألة الفقهية، فيذكر الآيات الواردة في هذه المسألة، وهذا الآية الأولى الثانية. طبعا احيانا ربما كانت الآية واحدة اللي هي ظاهرة التعارض، الآيات الثانية لها المعنى الثاني. ثم شو لاحظ، يذكر وجه التعارض بينها، ما هو يذكر الوجه ويحرره، ثم بعد ذلك دفع التعارض، كيف صنع الفقهاء لدفع هذا التعارض ورفعه، فيذكر الخلاف إن كان هناك خلاف، وإن كان ليس هناك خلاف ذكر الإجماع كيف رفعوه أصلا ودفعوه، فيذكر الخلاف أهل العلم في دفع هذا التعارض، ثم بعد ذلك يرجح، يأتي ويناقش الأدلة حتى يخلص إلى الترجيح. شوف الترجيح، يخلص إلى الترجيح، وأي هذه الأنواع أو الطرق والسبل في دفع أو في الجمع بينها ودفع التعارض هي أسلم وأحسن. وهكذا قس على كل الكتاب وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الفرقان بالشارقة، هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه، أيضا في نفس الباب، باب دفع التعارض. باب دفع التعارض باب مبحث أصولي مهم جدا ويحتاجه الفقيه والمجتهد، وهو في الحقيقة باب واسع وقواعده كثيرة جدا وأسبابه كثيرة جدا، والعلماء الكبار الثقات المجتهدون لهم أسباب وسبل ترى لدفع التعارض كثيرة، القصد منها رفع التعارض بين ما يوهم بين النصوص الشرعية ما يوهم ظاهر التعارض، فيرفع هذا الوهم بأحد الأسباب الدافعة لمثل هذا التعارض. ثم هذا الكتاب الثاني في السنة النبوية، الأولى كان في آيات الأحكام، الثاني في أحاديث الأحكام، لكن مجال البحث فيها من حيث المحل صحيح البخاري، فجال صحيح البخاري وجمع كل أحاديث الأحكام متعلقة بها، سواء الأحاديث طبعا المرفوع اللي هي عشرة البخاري، أما الحديث أما المعلقة وغيرها هذه كلها تجنبها تماما، جمع في صحيح البخاري كأحاديث الأحكام كاملة وأتى بهذا وجمع في هذا المحل، وسمى في هذا البحث الرسالة، سمى أحاديث الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض في صحيح البخاري دراسة أصولية فقهية. قدم بنفس المقدمات، ذكر مسألة التعارض ومحله وأسبابه وشيء من ذلك، ثم ذكر قواعد أهل العلم في الجمع وقواعدهم في الترجيح. يعني هنا عندنا في ترجيح، مع أنه ما سار إلى الترجيح إلا يقول في أربعة مسائل، لأن تعرف الجمهور يقدمون الجمع وهو الأصل عندنا، لأن الجمع فيه عمل بين بالدليلين، وأما الترجيح فيه عمل بأحدهما وترك الآخر، ولا شك وأن العمل بأحد الدليلين ولو من وجه العمل بكلا الدليلين ولو من وجه خير من عمل بأحدهما وترك الآخر. فالمقصود أنه لم يلجأ إلى الترجيح إلا في أربعة مسائل، مع أن المسائل المطروقة 127 مسألة في هذا البحث، أربعة مسائل لجأ فيه إلى الترجيح، قال ما وجد وجها للجمع عندهم فلجأ إلى الترجيح وحرر معنى الترجيح ولماذا صير إليه أصلا، وقد بمقدمة هي تقعيد للباب قرابة 170 صفحة تقريبا، كلها في مسألة التعارض، التعارض ومعناه وأسبابه وقواعد الجمع عندهم، وذكر حتى طريقة البخاري في دفع التعارض في هذا الباب. طبعا الكتاب عبارة عن دراسة أصولية فقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عارف بن محمد عبد الرحمن الجناحي وفقه الله، وقدم له بعض الأعيان والأعلام العلماء وفقهم الله، والكتاب إصدارات مركز أو مكتبة الفرقان. طبعا لاحظ معي، طبعا في ربما قال قائل طيب ما ليس هذا تكرار، أليس مثلا لما يبدأ يشرح التعارض وأسبابه أليس قد سبق وشرح الأسباب والتعارض في تكرار، لكن التكرار هنا التكرار هناك إنما للنواحي المحضة اللي هي مثلا اللغوية شيء اصطلاحي حتى نوعا ما، يعني في مو معقول يجيب تعريف جديد لغوي غير التعريف اللي مر معه، إذا كان سيتكرر معك نفس الأبواب نفس حرره أولا ثم أقول لا بأس أو أحل عليه، هذا لا إشكال فيه، لكن هنا مع أنه عاد بعض الأبواب كعناوين مثل أسباب التعارض وأشياء وطرق وقواعد الجمع وقواعد الترجيح، إلا أن هنا جعلها من كلام أهل الحديث في شروح مطولة، أما هناك في كلام المفسرين في تفاسير مطولة، فهنا فائدة وهنا فائدة مع وجود كلام علماء الأصول معهم أيضا، وأتى بجميع المذاهب عندهم وخاصة في هذا المكان بجميع المذاهب، أتى بأقوال إما في الأصولية في جميع المذاهب ليحرر ويجمع بينها، وحرر ممكن 170 صفحة تقريبا، الباب الفصل الأول كله تأصيل وتقعيد للباب، والأبواب الباقية إنما هي أو الفصول الباقية إنما هي للناحية التطبيقية، الناحية التطبيقية أتى إلى أحاديث الطهارة أحاديث الصلاة ثم أحاديث الصيام والحج والجهاد ثم أحاديث فقه الأسرة ثم أحاديث الحدود والجنايات ثم في أبواب الأخرى وهكذا، وطريقته نفس الطريقة الأولى. لاحظ هذا المثال، هذا عنوان المسألة اللي يراد طرحها الآن أو دراستها من حيث ما يهم ظاهره التعارض، فيأتي بالحديث الأول والحديث الثاني ظاهرهم التعارض الآن، لاحظ ثم يقول لك وجه التعارض ما هو، طريقة تعليمية ممتازة، ولهذا هو حريص جدا على كتابته بأسلوب سهل وواضح. ثم دفع التعارض كيف يكون، كيف اختلف طريقة الفقهاء في دفع هذا التعارض، ثم يدارسهم ويستدل ويجيب، والأخير الترجيح. كل الكتاب سار على هذه الطريقة وفقه الله. طبعا هو الكلام الآن لاحظ يركز على الجانب الأصولي لدفع التعارض، ليس الجانب الفقهي لدراسة للمسألة شاملة من كل أدلتها المطروحة، لا ليس هذا القصد. القصد هذا الجانب ماذا فعله، هذا الوجه للدفع بالتعارض، هو من راجح، هو هذا الطريقة ولا هذه الطريقة، هذا القصد. أما ترجيح المسائل من عدم هذا شيء آخر، يعني يحتاج إلى لملمة الأدلة وجمعها في محل واحد والنظر فيها جملة. وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الفرقان بالشارقة في مجلد ضخم، هذا سلمك الله مد للمشروع، وهو ما قبيل الآخر من المشروع المبارك في جمع آثار الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، الذي كان ابتدأ في حياة العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وكانت خطة التصنيف وخطة التأليف والتحقيق خطة التحقيق والفهرسة كانت تحت السمع والبصر بالنسبة له وأقرها ومشى عليه المشروع كاملا. كان هذا من الكتاب ما قبيل الآخر، لأنه ما ليس بعده إلا أحكام أهل الذمة. وهذا الكتاب العظيم، وهو من أوسع الكتب في الرد على الجهمية والمعطلة، سماها ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، من تأليف الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 الهجرة رحمة الله عليه. الإمام القيم هذا من كتبه المطولة، لكن للأسف يا ولدي لم يوجد من الكتاب إلا نحو النصف تقريبا، نحو النصف، هذا الأصل عندنا، هذا ونحو النصف، النصف والحمد لله النصف الأول، النصف الثاني حتى الآن غير موجود، حتى الآن غير موجود، مع أن مخطوطات الكتابة التي حقق عليها هذا الأصل أحدها موجودة في حلب والثانية في برلين كذا، يعني شوف التوزيع هذا. وهناك يقال في نسخة أيضا في العراق، لكن النسخة العراقية منسوخة عن نسخة منقولة عن نسخة حلب، وهي متأخرة العهد أصلا، يقال نسخها الألوسي. المقصود أنه إن شاء الله أن يوجد إن شاء الله تكملة الكتاب، وهو كتاب جليل من أوسع ما أطال فيه النفس ابن القيم رحمه الله في الرد على الجهمية والمعطلة فيما استندوا إليه من قضايا التأويل وغيرها. وهو رحمه الله قد بدأ قسم كتاب 24 فصلا، أول ما بدأ في التأويل ومعناه ومسالك الناس وطريق المبتدع فيه وما يقول إليه، وهكذا حتى وصل إلى الطواغيت الأربعة التي اتكوا عليها المؤولة والمعطلة. الطاغوت الأول كذا قوله بنصوص الشرع أدلة ظنية ولا تفيد اليقين وأشياء من هذه، وبدأ الطاغوت الأول ويرد عليه من كذا وجه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، وهكذا بهذه الطريقة، مثل تقديم العقل على النقل قام من الطواغيت وهكذا. وهذا استفاد منه جدا من كتاب شيخي العلامة الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله درة تعرض العقل والنقل. المقصود هذا الكتاب من أوفى الطبعات تحقيقا وتعليقا وتخريجا وفهرسة وخدمة وحسن الطباعة وإخراج، وهو قد قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن عكاشة ابن رمضان وفقه الله، وقد قابله على نسختين خطيتين، وقابله على مختصر الصواعق المرسل للموصلي. الموصلي هذا رحمة الله عليه اختصر الصواعق، المختصر موجود كامل ولله الحمد إلا مواضع منه، هذا المختصر أفادك جدا في مواضع غامضة لا تقرأ سقط شيء من ذلك كشت أو شيء من ذلك، يعني رحمة الله عليهم جميعا. وهو أثر على نسخة خطية نفيسة جدا للمختصر، قابل عليها المواضع اللي يحتاج فيها إلى مقابلة، وعلق وحقق وعلق التعليقات التي يحتاج إليها من عزو للأبيات والأشعار والعزو للأبلة للدواوين والعزو للمنقول من الكتب والمؤلفات ولا إما وشيء من ذلك، قضايا التحقيق المعروفة. أما تخريج الأحاديث والآثار فقد قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن حسن باقر وفقه الله، وأعانه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم محمد عيد وفقهم الله في تخريج الآثار والأحاديث في هذا الباب. والكتاب خرج في مجلدين ضخمين من إصدارات دار عالم الفوائد بدعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجح الخيرية، ضمن إصدارات عطاءات العلم، وهو أيضا ضمن إصدارات المجمع الفقهي، مطبوعات المجمع الفقهي المشهورة المعروفة. وهذا مد للسلسلة، والسلسلة ترى انتهت. اللي يسأل عن مشروع ابن القيم، مشروع ابن القيم انتهى بكتاب آخر كتاب منه كان أحكام أهل الذمة، وإن شاء الله سنعرضه بإذن الله، وهذا مطبوع في مجلدين ضخمين. الأخير طبعا المقدمة فيها دراسة جيدة من أخونا المحقق الشيخ حسين عكاشة وفقه الله، فيها مصادر المؤلف كتاب، ما مراجعه فيها وموارده وأشياء من هذا جميلة. لكن في الأخير الفهارس نوعان، فهارس لفظية وعلمية. هذه كل المشروع ترى قائم على هذه الطريقة من الفهرسة. الفهارس اللفظية معروف، فهرس الآيات الحديث الأبيات، لكن الفهارس العلمية هي تحتاج إلى طالب علم أو شيخ متمكن يستخرج لك ما يتعلق بأبواب التفسير، أبواب الحديث، أبواب العقيدة، أبواب الفقه، أبواب الأصول، وهذه الطريقة، بحيث أنت لو أنت متخصص مثلا في أبواب اللغة، ماذا كتب من أنساب اللغة ابن القيم في هذا الكتاب، مع أنه كتاب عقدي الآن مثل الصرف، يراجع فهرس الفوائد العقدي اللغوية فقط، ويراجعها ويستخرج منها ويطلع عليها. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيرات،
تعلمها أخي وبها تحصن، إذا الشبهات هبت عاتياتي، والإيمان يثبت حين يبنى على نور الهدى والبينات.
فبالعلم اليقين يزيد حقا، فيثبت كالجبال الراسيات، وطالع سنة المختار دوما لتربية البنين كذا البنات،
تعاهدهم بتربية عليها كحرث الأرض أو سقي النبات، فيزدهر كبستان جميل مليء بالثمار اليانعات، مليء بالثمار اليانعات.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
نأخذ سؤال تفاعلي شيخنا.
نعم.
السؤال التفاعلي، ما هي الأشياء المعينة لك على طول القراءة؟
نعم.
أخونا فارس بركات يقول المزاج، إلا القرآن الكريم فيقرأه ويحبه أي أحد مهما كان مزاجه وحالته.
طيب أبو كيف هذا ما شاء الله، جميل. يعني هذا معناه أنه إذا، طب هذا مشكلة أحيانا. طيب يلا هالمزاج المزاج.
أحمد يقول كتب الأقدمين.
ممتاز، يعني إذا كان قراءته في كتب متقدمين فإن العادة يطيل القراءة، يعني كتب المعاصرين والمتأخرين لا تجعله. جميل. هذه فائدة. هشوف الآن نوع ما يقرأ من الكتاب هذا له أثر في إطارة القراءة. جميل.
قم القرى تقول الصبر والحالة النفسية.
هذا طيب، هذا مثل المزاج الأول.
وأميرة تقول طريقة تقديم
النص. أما صبر فيحتاج إلى صبر، لا شك تحتاج إلى جلد، طول القراءة تحتاج إلى جلد. طبعا نحن حتى طول القراءة ترى ما هي محددة، بس يعني حتى طول القراءة بالنسبة له هو نفسه القارئ، يعني يتفاوت طول القراءة من باحث إلى عالم إلى طالب علم إلى عامة الناس، يعني يسمى طول.
أميرة تقول طريقة تقديم النص وجمال الكتاب مع حسن اختيار لون أوراقه ووضوح خطه، هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للبيئة المحيطة هيكون المكان الذي يقرأ فيه هادئ ومرتب.
جميل جميل. هذه كلها تكررت معنا.
محمد علي يقول صفاء الذهن واسترسال المؤلف وحسن صياغته وبلاغة لفظه وتشويق القارئ وحسن إخراج الكتاب وفوائد التحقيق وحسن حفظ الكتاب مثل ما يفعل شيخنا حفظه الله.
جزاه الله خير. جميل. هو لا شك أنه الاطلاع على الكتاب أحيانا سماع الثناء عليه مما يجعلك، يعني يجعلك أنت على لك رغبة أن تتم الكتاب فتطيل القراءة فيه. هذا صحيح. نعم. وبعض العلماء سبحان الله أثني على كتبهم بالجملة، وبعضهم أثني على كتاب معين يقال أنه حرره وتعب عليه وهكذا بهذه الألفاظ. هذه مثلها يعني ما تتركها، وهذه من المشجعات مرغبات أنك تسمع ثناء العلماء والخبراء بمثل هذه الكتب على كتاب ما، هذا من المرغبات الكبيرة لإنهاء الكتاب، خاصة أن أحيانا تريد بعض الكتب مثل الجوامع في بابها. هذا مهم تعرف أنه في هذا الكتاب أن هذا أثنى عليه فلان وقال أنه كتاب جامع أو كتاب لا نظير له أو كتاب أصل للباب أو كتاب حقق المسألة أو شيء من ذلك. هذه أشياء معينة أيضا، بس ما أحد ذكرها وهو ثناء العلماء بعض الكتب يشجعه على إطارة القراءة فيها. نواصل؟
نعم.
هذا سلمك الله كتاب بحث باذخ ونفيس وعالي جدا ومفيد بمعنى الكلمة، وصاحبه أصلا مبدع، صاحب اطلاع واسع في الباب، وهو طلعة، وهو أيضا متمكن أمكن فيما قرأ وجمع، وعنده جمع من مصنفات كتب الأشاعرة بل وغير الأشاعرة، يكاد يكون الأشاعرة المتكلمين عموما، والمعتزلة والكلابية الكرامية والكلابية وغيرهم والماتريدية، ما شاء الله يعني هو مرجع في الباب هذا في معرفة سواء مصنفاتهم أو أئمتهم أو مسائلهم واعتقاداتهم وشيء من ذلك، وحتى دقائق المسائل فيها، وله خبرة واسعة في هذا. وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الغزي وفقه الله، ألف هذا الكتاب الباذخ في أول شيء. هو أول شيء إيش ماذا أراد؟ الرجل سلفي لا إشكال فيه، لكن أراد أن يعين طلبة العلم والباحثين، سواء كانوا ممن يدرسونهم من باب النقد، يدرسون المذهب الأشعري من باب النقد، أو كانوا حتى من باب الموافقة للأشعرية، يعني هم ألف الأشعرية، فالباب مفيد للجميع، لكل أي باحث مفيد. من ناحية هذا الوقوف على المصادر الأصلية للمذهب، من أراد أن يحرر القول والرأي العقدي للمذهب لا بد أن يحرره من محل مذهب من؟ مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة أن يرجع إلى الكتب الأصيلة، أما أن يرجع إلى كتب أخرى لا تمثلهم أو رأي شخصي لمؤلف هذا لا يمثلهم. فهو قال إني وجدت بعض الرسالة وبعض من كتبوا يخلطون بين ما هو الرأي الأصلي للمذهب الأشعري وبين ما هو رأي لصاحبه انفرد به، وما تركوه أو عابوا ردوا عليه أصحاب مذهب نفسهم، فأراد أن يذكر الكتب الأصيلة في الباب، فسمى كتابه المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية. طبعا الكلام عن المطبوع، أما المخطوط فلا، مع أنه في كتابه هذا قد رجع إلى مجموعة من المخطوط وأفاد بها ونقل نقولات نفيسة في الهوامش منها في هذا الباب في الكتاب. قسم الكتاب إلى مقدمتين، آسف إلى فصلين. الفصل الأول مدخل عام إلى مذهب الأشاعرة، تكلم عن النشأة التاريخية للمذهب الأشعري، تكلم عن الأصول التي يقوم عليها المذهب، أهم مسالك في الاستدلال، أهم آرائهم العقدية، أهم القواعد الكلامية التي ينطلقون منها. ثم تكلم بعد ذلك كيف تميز العقيدة العالم الأشعري، متى نقول هذا أشعري وليس بأشعري، ثم كيف نميز منزلة العالم الأشعري في المذهب، يعني نعرف. وذكر هذا العلماء الكبار في المذهب ومن غيرهم، ما كيف نعرفهم، يعني كيف تعرف الباحث، كيف يعرف أنه هذا كلام أصيل وله وزن أو لا. ثم كيف تميز الكتب الأصيلة في المذهب الأشعري، وكيف تميز بين كتاب وكتاب، وما الكتاب يعتمد عليه أو لا. ثم ذكر التكلم عن المصطلحات في المذهب الأشعري، ثم الدراسات المعاصرة، ما شاء الله تبارك الله سردها سردا، الدراسات المعاصرة البحث المعاصر عن المذهب الأشعري سواء في الرد أو في الموافقة أيا ما كان. ثم الفصل الثاني وهو غالب الكتاب عبارة عن جرد للكتب التي وقف عليها المطبوعة، وأنا أعرف أن تقريبا كلها عنده ما شاء الله تبارك الله، مكتبته حاوية لمثل هذه، حتى لو هي ورقات طبعت في مجلة في أوروبا وكذا يروح يجيبها جزاه الله خير وفقه الله ومسي عليه بالخير الشيخ عبد الله غزلي. وقسم عاد الفصل الثاني المصادر المطبوعة في المذهب الأشعري، وبدأ يقسمها اللي هي الكتب الكلامية، الكتب سماها كتب المذهب التقليدية، والثانية كتب المذهب الفلسفية، والثالث جعلها كتب الطريقة السنوسية، المذهب السنوسي آخر شيء. لما جاء المذهب الأول الطريقة التقليدية قسمها إلى كتب المذهب الأثري عندهم الطريقة الأثرية، ذكر ثلاث كتب فيها، كتاب عمرو الداني وكتاب الاعتقاد حق البيهقي وواحد ثالث. وثم الكتب الكلامية، الكلامية هذه قسم إلى مختصرات ومتوسطات وطويل ومطولات، أشوف المختصرات المتوسطات والفلسفية، ثم وبهذه الطريقة. وهو وطريقته وفقه الله أنه يأتي إلى كل كتاب، شوف لاحظ إن شاء الله يظهر للإخوة، كل كتاب في الكتاب الثالث يأتي لك بعنوان الكتاب كاملا، المؤلف من هو مع تاريخ الوفاة، بيانات النشر كاملة، ثم بعد ذلك هاشو لاحظ بخلاصة وفكرة الكتاب وأهميته وما تفرد به الكتاب وما تميز به الكتاب، تريد هذه الخلاصات، الباحث مهم جدا مثل هذه الخلاصات. ثم بعد ذلك يأتي بالخدمات التي جعلت على الكتاب، شوف الأعمال المطبوعة على الكتاب، سواء كان تخريجا له، تحقيقا له، شرحا له، مختصرا، نظما، أيا ما كان الأعمال التي قامت على الكتاب، فالكتاب كله إفادات بهذه الطريقة وفقه الله وبارك فيه. والحقيقة فيه من الأفكار والأطروحات وطريقة معاية بعض المسائل والحواشي النفيسة والمنقول عن المخطوط وبعض المحاكمات المنقولة أو بعض المقولات المنقولة ومحاكمتها ما يحتاج إليه الباحث أو من أراد أن يكتب عن المذهب الأشعري، الكتاب من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية بحث تكميلي للماجستير، وهو جميل لطيف جدا، يمكن حوالي 160 صفحة تقريبا، لكنه لطيف، وهي في آداب القاضي في غير مجلس القضاء، يعني الخارجية، في أحواله الشخصية وعلاقاته الاجتماعية. سمى صاحبه أحكام الآداب المعاصرة للقاضي في غير مجلس القضاء، غير مجلس القضاء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن عبد الرحمن بن سعد البليهي وفقه الله، وقدم له عالمان جليلان، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد العالم المشهور المعروف، وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد وفقهم الله. طبعا هو أراد أن يأتي إلى أصل، قال هناك آداب مستقرة ما تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هناك آداب لا ليست هي خاضعة للعرف، جاء ضابط ما الذي يتغير بتغير الزمان والمكان، لأن العرف تختلف في هذا الباب، وأتى بضابط وقواعد في هذا الباب، ثم قسم الكتاب إلى فصلين، فصل آداب القاضي المتعلقة بنفسه يعني شيء شخصية، ذكر فيه مثلا آداب اللباس بالنسبة له، يعني آداب اللباس بالنسبة له إيش يعني، إيش يلبس في خارج مجلس القضاء، إيش يلبس يعني مثلا هل يلبس مثلا لبس الرياضي يلبس ولا ما يلبس ملابس رياضية، مثالا مثلا خروجه إلى المنتزهات يخرج ولا لا، يأكل في المطاعم والمقاهي ولا ما يأكل مطاعم والمقاهي، وهكذا بالطريقة آداب ذلك ونحو ذلك. طبعا هي هذه كلها إيش آداب معاصر، أشياء قضايا معاصرة من تغير الزمان، بعضها اجتهادية يقول ما وجدت لها تنظيرا لكلام الفقهاء السابقين، وبعضها خرجها تنظيرا على كلام الفقهاء السابقين مما ذكروه. طبعا ثم الفصل الثاني في آدابه، آداب القاضي في مع غيره، وذكر علاقته مثلا مع النوادي الرياضية، يعني هل يذهب إليه في الأسواق، الاستشارات اللي يقدمها سواء الاستشارات قضائية أو غيرها بعوض أو بغير عوض، وبهذه المباحث. والكتاب لطيف جدا يعني يقرأ، لأنه مما يحتاج إليه، قال القضاء يحتاج إليه في 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 حياتهم اليومية، والقاضي موقفه ومنصبه له مكانة تختلف عن بقية المناصب الشرعية الأخرى، يعني كإمامة وأذان وإفتاء وغير ذلك. الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله من التأليف البديع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، وهو طويل الباع في التصنيف، وقد أفردنا حلقة له تقريبا لبعض مصنفاته داخل معنا، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ إبراهيم أبو هاشم وفقه الله. هذا أحد الأدعياء بدأ يشغب، له تشغيبات يعني في النت، ويكتب مقالات وأشياء، وادعى التخلص من نسبه وادعى النسب الشريف لنفسه، وبدأ يقعد أشياء من عنده ويدعي أن العالم الفلاني وأشياء من ذلك. فهذا الذي حمل أخونا فضيلة الشيخ إبراهيم بن منصور هاشمي الأمير إلى تتبعه والرد عليه في عدد من المقالات ونشرت، ثم بعد ذلك بدأ له أن يجمع هذه المقالات ويهذبها ويزيد فيها ويراجعها، مع لاحظ مع إعمال قواعد وأصول كلام أهل العلم في تثبيت النسب من عدمه، التي قرأها وجمعها من كلام أهل بطول الكتب، وسمى الكتاب أصول وقواعد في كشف مدعي الشرف ومزوري النسب. شوف دراسة تطبيقية على دعوة على ديروان الجلبي الدمشقي للنسب الموسوي. طبعا هو له عدد من الردود، هذا ردوا عليه عدد من الردود كتبت فيه، لكن هو أراد أن يجلي كقواعد وأصول للعلماء تطبيقيا على هذا المدعي وما كتب في كتاباته، فقسم الكتاب إلى 13 فصلا، وبدأ كل فصل يأتي به بقضية معينة وكيف تعالج أصولية وقواعد على كلام أهلهم، ويفند كلامه طبعا موردة في الباب. الكتاب من مطبوعات دار سبيل المؤمنين وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف فيه رسالتان، كلا رسالتين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف محمد آسف أبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير. الأولى عبارة شوف عنوانها وقفة مع القول المشهور الناس مؤتمنون على أنسابهم، هو قال أتى إلى هذا القول وحرره هل هو حديث أو لا، طبعا وخلص في نتيجة لأنه قول لمالك رحمه الله، ثم بدأ بعد ذلك يذكر الفقهاء لهذا الحديث ما معنى المراد به، ثم شروط العمل به، ما شروط العمل بهذا القول آسف بهذا الأثر اللي هو الناس مؤتمنون على أنسابهم، ما شروط العمل به، رسالة لطيفة جدا. ثم بعد ذلك أتبعها برسالة أخرى مفيدة في الباب، ويليها رسالة أخرى بعنوان من وثق في علم وضعف في آخر، بين قوسين ابن الكلبي هشام ابن محمد بن السائب الكلبي متوفى عام 204 أن السابة أنموذجا، قال إنه هذا طبعا هذا يقول إنه من إنصاف أهل الحديث أنهم ربما ذكروا عن فلان أنه ضعيف جدا بل متروك ويطرحونه شيء من ذلك في ناحية الرواية والأثر، لكن من ناحية علم الآخر فقوله إمام في الباب. فمثلا ابن الكلبي هشام محمد بن سايب الكلبي إمام في النسب ويعتمد عليه لكنه في الحديث ليس بشيء، ويطرحونه بعضهم قال متروك الحديث، فهو وكان فيه تشيع أصلا المقصود، وبعضهم ينسبوا إلى التشيع الغالي. المقصود من إنصاف أهل الحديث علماء الجرح والتعديل أنهم لا يقبلون روايته، لكنهم مع ذلك يعولون على كلامه في الأنساب، لأنه كان عالم نسب، كان نسابة وعارفا بالتاريخ وأنساب العرب، يقولون له قرأت 150 مصنفا في أنساب العرب والتاريخ العرب. هذا من حتى قال البخاري قال هذا صاحب سمر ونسب، فهو عرف بهذا أنه الناس تحب الحكاوي التاريخ وحكاية التاريخ. المقصود أنه حرر القول وأتى بنماذج أخرى أيضا في الباب وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لأحد الأعيان المعاصرين كان له دور بارز في الأعمال التطوعية، من حمل الناس إلى الحج، من بناء المساجد وحفر الآبار، من التعليم، من التزويج، من قضايا الاحتساب ومن غيرها، وهو الكتاب بعنوان عبد الله بن سليمان بن ناصر السلومي أو السلومي رحمة الله عليه، المتوفى عام 1434 للهجرة، تجارب تطوعية مبكرة. قام على تصنيف هذا الكتاب ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن سليمان السلومي وفقه الله، وهو قال إنه هذا النموذج، قال إنه كثير من أهل العلم بعضهم من أعضاء كبار العلماء حثوا على الكتاب عن والده، قالوا لأنه تجربته تجربة فريدة، كان في منطقة اسمها الشنانة وهي قرية من قرى الرس، وكان مبدعا في الباب وله أعمال طويلة لا ما زالت تذكر واستفاد منها حتى الداخلون عليها، وقام بأشياء صار قدوة لمن جاء بعده، قالوا له قيد تجربته مما تحكى وتروى ليقتدى بها، فأراد أن يجلي هذه التجربة. هذا الكتاب المراد به ماذا؟ تجلية التجربة الدعوية الخيرية البرية والتعاونية والتربوية لهذا العلم اللي هو عبد الله بن سليمان بن ناصر السلومي رحمة الله عليه. ولهذا بدأ بمقدمة فيها ذكر جانب تاريخي للمكان، ثم ترجمته هو الولادة والنشأة وتعليمه، ثم عنايته بقضية التعليم، ثم كيف بدأ أعماله التطوعية التي كان له تجارب تطوعية مبكرة، وتكلم عقد فصلا خاصا في قهوة أبي سليمان، هو كنيته أبو سليمان، سميت قهوة مو لقهوة يعني، جعل له ديوانية يشرف فيها القهوة ويأتي أصحاب الحاجات وأصحاب المذاكرة وشيء من ذلك وأشياء من هذه، وبدأ يذكر تجاربه الدعوية التي فعلها، حملات الحج وكذا وكيف قام بها، وكانت بالأفكار من أول ما بدأ بهذه الفكرة الحملات التطوعية للحج وأشياء من هذا الباب. المقصود الكتاب رجع فيه لعدد من الوثائق، هو ابنه ورجع لعدد من الوثائق وعانه أشياء أخرى، وفي الأخير شوف هذه الأخير نماذج، طبعا حرص أن يذكر نماذج من خطه ونماذج من الوثائق وشيء من ذلك أو من محصلات مكتبته رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات مركز القطاع الثالث للإشارات والدراسات الاجتماعية، وهو تابع أظن لجامعة أم القرى وشيء من ذلك، والله أعلم كأني قرأت هذا والله أعلم. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخذ فيها صاحبه درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وهو بحث ميداني يتخصص في صاحبه مواطن الخلل والنقص في مجال التربية التي توكل إلى مدرسي حلقات التحفيظ القرآن الكريم. يقول مدرس القرآن حلقات التحفيظ ليس مقصون على تلقين القرآن والتسميع، لا بل له دور أعلى وهو التربية، وحلقات القرآن هذا هي وسيط في التربية أو أحد الوسطاء في التربية، مع عندنا المسجد، عندنا المدرسة، عندنا البيت أيضا، والحلقات أحد وسائل التربية أيضا. هل الآن الدراسة عن هؤلاء المعلمين هل يقومون بدورهم التربوي أو لا؟ وجعل عنوان الكتاب الدور التربوي لمعلمي الحلقات القرآنية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة، دراسة ميدانية من وجهة نظر الطلاب. أقام على إعدادي أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ سالم أحمد محسن البطاطي، سالم أحمد البطاطي هذا اسم والدي سالم أحمد البطاطي وترى له كتابات في بعض المجلات التربوية كلها طبعا قضايا تربوية وله مؤلفات، وأذكر أني مرة جبت لوالدي أول ما مقال له في أحد المجلات فقلت له ما شاء الله يا أبوي تكتب مقالات يعني ونحن محذارين اسمه سالم أحمد البطاطي اسم والدي الله يحفظه ويشفيه ويعافيه. المقصود البحث الميداني جعله أول شيء من حيث المكان خاص بمدينة جدة. طيب من حيث الفئة المستهدفة طلاب الثانوي الذين في الحلقات الآن، قدم بمقدمة الفصل الأول جعله في جمعية التحفيظ القرآن بجدة، نظرة تاريخية تأسيسية لها كيف تأسست، طريقة اختيارهم للمعلمين، الدور يقوم به يمر بعدد من الاختبارات وشيء من ذلك انتقام له، ثم جعل الفصل الثاني مهم الدور التربوي الذي يقوم به المعلمين دراسة ميدانية، أتوزع استبيانات للطلاب الثانوي ليكتبون هم ما رأوهم من أساتذتهم، الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب العقلي، الجانب الأخرى، الجانب الجسدي وشيء من ذلك. طبعا وجدوا أن الجانب الإيماني هو أعلى الجوانب اعتناء من قبل المدرسين اللي يتعلقون بالله واليوم الآخر والتفكر في القرآن وشيء من ذلك يعني، والجانب الجسدي هو أقل الجوانب عناية. خرج بنتائج معينة وتوصيات وطبع في جمعية خيركم. شوف خيركم جمعية تحفيظ القرآن جدة، هم طبعوا تولوا طباعته وفقهم الله وقدم المقدمة والكتاب ترى مليء. شوف لا لا شوف لاحظ مليء بمثل هذه الاستبيانات أو معنى صح الجداول والاستبيانات ونتائج الدراسة والقراءات، هذه قراءات إحصائية وشيء من ذلك، وهو مفيد لمحاولة محاكاة التجربة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب رسالة لطيفة فيه إبراز أهمية التربية الجماعية للنشئ، فسمى صاحبه في ظلال التربية الجماعية. هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ سالم بن أحمد البطاطي وفقه الله، هو أراد أن يجلي أهمية هذا النوع من التربية، فبدأ بمفهوم التربية والفرق بين التربية الذاتية الشخصية والتربية الجماعية، أهم ركائز التربية الجماعية، الأسباب الداعية لذلك، الأهداف المنشودة منها، مراحلها. ذكر في 19 عنصرا، ما في لفصول أبواب، عناصر يتكلم تحت ببعض، وهو جمع بين القضايا الإدارية والاجتماعية والنفسية والتربوية. حاول يأخذ طبعا مع الدينية وغيرها، وأن يجتمع يذكر أهمية هذا النوع التربية. أنا مثلا يقول رب أمته تربية جماعية، وهذه التربية الجماعية تفيد في لحمة الأمة واستشعار الوحدة والجسد الواحد بالنسبة لكافة أعضاء المجتمع. طبعا الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء، وهذا الطريقة شوفياتي إلى عنصرة الكتاب. هذا مثال التربية الجماعية ودورها في التنشئة الاجتماعية، واحد اثنين، هذه طريقة وعنصر سهلة جدا، إلى أن ذكر المحاذير مثلا في التربية الجماعية، ذكر قرابة عدد من المحاذير 11 محاذرة وشيء من ذلك، ثم ما أشياء من هذه الأشياء يحتاج إليها خاصة التربويون، يحتاج يطلعوا على مثل هذا الكتاب ووفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب في التربية أراد به صاحبه أن يستجلي المنهج النبوي في تصحيح الأخطاء. الناس لما دخلوا في الإسلام من الطبيعي أن تظهر منهم أخطاء في حال التعامل، صح ولا لا؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مثل هذه الأخطاء؟ والناس شتى، من أماكن شتى، نواحي شتى، من بيئات شتى، مختلفين شرق وغرب وشمال وجنوب ولغات وأشياء يعني، فأراد أن يستجلي هذا المنهج التربوي في معالجة الأخطاء، فذكر 8 مناهج نبوية لمعالجة هذه الأخطاء. هذا جهة، لكنه استقاها من أين؟ قال من سيرة ابن هشام، لأنها من كتب الأصيلة في ذكر السيرة النبوية، وسمى كتابه المنهج التربوي النبوي في معالجة الأخطاء من خلال كتاب السيرة النبوية لابن هشام المتوفى عام 218 هجري رحمة الله عليه. طبعا الكتاب التاليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد إسماعيل كتبي وفقه الله، من إصدارات وقف خدمة السيرة النبوية، من إصدارات الوقف. طبعا بدأ بمقدمة فيها أهمية السيرة النبوية، التربية، أهمية التربية، أهمية كتاب ابن هشام للسيرة النبوية، وهو في كل حال إذا أجى للتربية. الحين بس مثال، هذا مثال. شوف منهج الثاني معالجة الموقف بالزياد الحلمي عند الزياد الجهل، فيذكر المعنى المراد به. شوف لاحظ، فإذا ذكر المنهج الثاني إيش يذكر؟ أولا هذا يعنصره أهمية هذا المنهج في معالجة الخطأ، ما أهميته، ثم يذكر صور هذا المنهج من مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، مما هو مذكور في سيرة ابن هشام، ويذكره كاملا، الصور الأولى الثانية، عدد الصور اللي حصلها من الكتاب، وهكذا قس بقية الأنواع، ثم التطبيقات، يذكر هذه التطبيقات على مثل هذه التطبيقات المعاصرة يعني. وفق الله الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات وقف خدمة السيرة النبوية. خلاص
آخر كتاب.
طيب آخر كتاب عندنا هذا سلمك الله كتاب لطيف جميل، عبارة عن هذا كتاب خارج عن النسق المألوف في الكتابات، لا فيه تبويب ولا تفصيل ولا مباحث ولا غيره، هذا من جهة أخرى ما في إحالات ولا توثيق معلومات ولا نحو ذلك. من جهة ثالثة ليس فيه عصف ذهني، ولا إنما فيه حكاية مشاعر وتجارب ومشاهدات وانطباعات ونفسيات كان هو صاحبها خلال حياته التي قضاها في المحاماة يعايشها، فأراد أن يكتب في باب المحاماة ما ينفع المحامين وما هي الاستجلاءات النفسية يعني بالنسبة له هو، فكتب، شوف عنوان الكتاب، عن المحاماة الضفة الأخرى، يعني اترك الجانب التأصيلي والتقعيلي والتنظيري، الضفة الأخرى اللي هو الجانب المشاعر والنفسيات شيء، لاحظ جزء من السيرة، ذكريات، تجارب، مواقف، مشاعر لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ طارق بن محمد الخضر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضارة. لاحظ يا ولدي، طبعا الكتاب عبارة عن فقرات يرقف فقرة 37 ربما كان سطرا، أو ربما طالت الفقرة 38 مثلا، شوف كيف طويلة، ربما ثلاث صفحة ونص صفحتين، وهي عبارة انطباعات كلها قصص وقعت له، كان يكتبها أحيانا تأتي الخاطرة وهو في يقول لك في المحكمة أو في المكتب أو في حال استشارة مكان هدفية أو جلوس مع الخصوم أو شيء من ذلك، وكانت تقيد كل خواطر جميلة تتعلق بمهنة المحاماة ما خرج عنها، يعني هذه ليست خواطر عامة مثل الكناشة، لا لا، كله تتعلق بالمهنة، أشياء خطرت به إن كان في وسائلها في سبولها في الخصوم في المواقف في أشياء عجيبة جدا. أظن ذكر 222 خاطرة تقريبا تتعلق بالباب، ايوه نعم 222 خاطرة. والكتاب لا فهرسة لا ولا شيء، لانه يندفك اي مكان يصلح للقراءة، افتح اي مكان يصلح تقرأ فيه، انه عبارة عن خواطر مبعثرة، يقول انا قصدت ان تكون بعثرة واستجلي ما في النفس، وهو يقول الكتاب اذا لم يطبع يعني ستذهب هذه الانطباعات، وهذه فكرة جميلة للتأليف، انه اذا خطر عليك اي خاطر اكتب، ولو هو يقول له 10 سنين في المهنة مع ما سبقها اصلا من قبل من خبرة مهنية في قضايا في قريبة من هذا المجال، وفق الله الكتاب من اصدارات دار الحضارة بالرياض.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة باذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.